إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية في مسألة العذر بالجهل وصلتها بمسائل التكفير وما إلى ذلك، وهي الدورة التي يعقدها مركز الإمام الألباني في العاصمة الأردنية عمان. نسأل الله لنا ولكم ولبلاد المسلمين الأمن والإيمان والأمان. ذكرنا في مجلس أمس 10 قواعد عامة، شرحناها وبينا تفاصيلها وتقعيداتها. ألخصها على وجه السرعة. المسألة الأولى أن مسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة وشائكة، كما هو تعبير سماحة أستاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ثانيا، أن معنى العذر هو الاعتذار، والجهل ضد العلم، والتكفير الحكم على المسلم بالردة عن دينه، وهو قضية من أخطر القضايا ومشكلة من أعظم المشاكل. النقطة الثالثة، أهمية ضبط المصطلحات الشرعية والاتفاق عليها، وأنه لا يتكلم في هذه المسائل الدقيقة إلا المختصون بها العارفون لها. النقطة الرابعة، أن الكلام في مسألة العذر بالجهل إنما هو محصور في بحق من ثبت إسلامه. نتكلم عن المسلم، إذا وقعت منه مكفرات ماذا يكون حكمه أو ماذا تكون أحكامه؟ أما غير المسلم فهو كافر أصلي، ولا يوجد على وجه الأرض إلا مسلم أو كافر من حيث ظاهر الأمر وما هو معلن فيه. النقطة الخامسة، أن العلم درجات، وبالتالي فهو يتبعض، وهو أيضا علم إجمالي وعلم تفصيلي، ويقابل ذلك الجهل، وأنه درجات وهو كذلك يتبعض. النقطة السادسة، مسائل العذر بالجهل مرتبطة بمسائل التكفير، ومسائل التكفير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، لأن التنازع نوعان، قد يكون تنازعا فقهيا في مسائل فرعية إن جاز التعبير، لأن لشيخ الإسلام ملاحظة على مصطلح الفروع وألفت فيها مؤلفات مستقلة، لكن يعني قد يعبر عنها أحيانا بمعنى الفقه، وحينئذ لا مشاحة في الاصطلاح. والمسائل الكبرى هي مسائل الاعتقاد الكلية، كمسألة التكفير والإيمان والجبر والقرآن والصفات وهكذا. المسألة السابعة، من صور الغلو المعاصرة في مسألة العذر بالجهل وما إليها، تكفير البعض لمن لا يعذر بالجهل. يعني خرجنا من تكفير من هو معذور أو غير معذور، حتى أضحى الغلو ذارا لقرنيه في تكفير من لم يعذر بالجهل، وهذا قول إد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما رمي الذين يعذرون بالإرجاء، الذين يعذرون بالجهل أنهم مرجئة، فهذه تكاد تصبح يعني تقليعة عصرية وخاتما تتداوله الألسنة والأيادي. النقطة الثامنة، ضبط قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وأن ذلك في التكفير القطعي، في التكفير القطعي وما أجمع عليه أهل العلم الإجماع الشرعي المعتبر، أما غير ذلك من مسائل التكفير الظنية أو الاجتهادية فلا. ونقلنا في ذلك بعضا من كلمات أهل العلم. النقطة التاسعة أن العذر حكم شرعي، عندما نتكلم عن العذر فهذا العذر حكم شرعي وعليه نصوص، وكل حكم شرعي يلزم منه وله مراعاة الشروط والموانع. النقطة العاشرة أن الأصل في الإنسان أي إنسان الجهالة، كما أن الأصل في المسلم السلامة، كما أن الأصل في طلاب العلم وأهل العلم وحملة العلم العدالة. وبينا أن العدالة لا يلزم منها التوثيق، لأن التوثيق يجمع بين العدالة من جهة والضبط من جهة أخرى. وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله سنتكلم عن الأدلة القرآنية والسنية في موضوع العذر بالجهل، وترتيبي إذا أذن الله عز وجل أن يكون مجلس الغد في الرد على القائلين بنفي العذر بالجهل، وفي اليوم الثالث أقوال العلماء المفصلة في هذه القضية، حتى تكون مجالسنا هذه مسلسلة تسلسلا علميا منضبطا إن شاء الله تبارك وتعالى. أنبه هنا إلى شيء، أن الأدلة التي سنقرأها ونسمعها لا نستطيع أن نقول إنها في القوة متساوية، وبالتالي تتجاذبها أدلة وأفهام وأقوال العلماء، حتى إن بعض الأدلة كما سنرى ذهب إليها الطرفان، الذين يقولون بالعذر بالجهل والذين يقولون بنفي العذر بالجهل، والدليل هو الدليل، وهذه طبيعة أكثر الأدلة. لكن نحن في مثل هذا على ما عليه جماهير أهل العلم في هذه القضية، كما سيأتي النقل وكما سبق النقل أيضا من كلام سماحة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا واحد. الأمر الثاني أن الأخذ بجانب الاحتياط في الدين والتحوط هو الأمان للنفس والآخرين والمجتمع. لذلك من قواعد العلم التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. ويقرر هذا المعنى العلامة الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير ابن الوزير اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق، فيقول مبنى المعاملة مع الخلق المشاححة، ومبنى المعاملة مع الخالق المسامحة، ويفصل ذلك بضرب المثل فيما نحن فيه. يقول إذا كفرت من لا يستحق التكفير تكون أخطأت بحقين، حق الخالق وحق المخلوق. حق الخالق مبني على المسامحة، لكن حق المخلوق مبني على المشامحة المشاححة، حتى إن الله سبحانه وتعالى لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لأن الأمر فيه مشاححة ومقاصة. قال بينما إذا حكمت على كافر بأنه مسلم فإنك لا تظلمه ولا تسلبه حقه، وإنما تكون اعتديت على حق واحد وهو حق الله، وحق الله مبني على المسامحة. إذن هذه الأدلة حتى لو لم تكن بمفرداتها أدلة قطعية وتتجاذبها الأفهام، لكن تضافرها مع وجود النصوص وأفهام العلماء الدالة على ذلك وتوافرها وتواترها وتناقلها يدل على أن هذا أصل علمي معتبر، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا المعنى كما سنقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى. الآية التي تكاد تكون أصلا في هذا الباب كله قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول إمام كثير رحمه الله: هذه الآية إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والنذير والرسالة نوعان، إما نذير مباشر أو نذير غير مباشر. يعني الآن نحن في هذا الزمان، هل أتانا نذير؟ الجواب كما كان يقول شيخنا رحمه الله أحيانا في بعض أجوبته اللطيفة، يقول: نعم ولا. أما لا فلا يوجد نذير مباشر، وأما نعم فقد وصلتنا رسالة النذير، وصلتنا رسالته ووصلنا خبره، والمطلوب من العبد هو أن تصله الرسالة، سواء كان وصولا مباشرا كما في حال العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه، أو في وسيلة أو بطريق غير مباشر كما هو الشأن فينا في هذه الأزمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله في جامع الرسائل، يقول: وكثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ما ينجيه من عذاب الله، وهو يقع في كثير من هذه الأنواع، مخالفات شرعية وشركية ذكرها قبل ذلك رحمه الله، وهو يشرح ويبين ويؤصل ويفصل. قال: وهو يقع في كثير من هذه الأنواع ولا يعلم أنها شرك، بل لا يعلم أن الله حرمها، ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله. هنا الرسالة غير متعلقة بأصل الدعوة، بأصل الدين، وإنما متعلقة بما يتبع هذا الأصل وما يرجع إليه ويعود عليه. قال: والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء يكثرون جدا في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة. الفترة هي الفتور وضعف الدعوة وعدم انتشارها. فهؤلاء يكثرون جدا في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة بقلة القائمين بحجة الله من العلماء والدعاء وطلاب العلم والمبلغين عن الله تبارك وتعالى أمره. فهؤلاء، من هم هؤلاء الذين ابتدأ القول بهم وهم معه من الإيمان بالله وحده ما ينجيه من عذاب الله؟ وهنا كلمة ما ينجيه من عذاب الله تحتمل أن يكون المقصود بذلك التأبيد لهذا العذاب، أو الابتداء، النجاة ابتداء. والله لا مكره له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فهؤلاء قد يكون معهم من الإيمان ما يرحمون به، وقد لا يعذبون بكثير مما يعذب به غيرهم ممن كانت عليه حجة الرسالة. يعني استويا أو اختلفا في شيء، واستويا في شيء، اختلفا في أن هذا عنده إيمان ومع ذلك جهل، وغيره عنده حجة رسالية، ومع ذلك قد لا يعذب الأول بمثل ما يعذب عليه الثاني. قال: فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه. نعيد العبارة: فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه، يعني الشرك وما هو أقل منه من الكبائر وأقل من الكبائر الصغائر، مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه. وهذا رد على من قد يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المقصود أصل الدين، أصل الرسالة، وليس المقصود ما يتبع ذلك. هذا نص من كلام هذا الإمام ينقض هذا الزعم. بل أنا أقول إن العذر فيما بعد أصل الدين وأصوله أولى من العذر في أصل الدين، والضابط واحد والمناط واحد وهو الجهل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله في رسالته قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، وهو يعدد بعض الأعمال البدعية والشركية ويحذر منها ومن أهلها. يقول: ومنهم، أي هؤلاء أصحاب هذا الصنف من أهل العبادات، عبادات الشرك والنفاق، ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول: اغفر لي وارزقني وانصرني، ونحو ذلك، كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى. نحن نقول في صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وأن أصحابها إن كانوا يعذرون بالجهل، وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من المشركين، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا جعل الشرط ماذا؟ وأنتم تعلمون. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في تفسير قوله تعالى: وأضله الله على علم، يقول: المعنى أضله الله مع علمه، أي علم هذا الإنسان الذي تقوم به عليه الحجة، لم يضله على جهل وعدم علم. وهذا يشبه قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الحقيقة كل نص من هذه النصوص يستحق أن يكون دليلا مستقلا، لكن جاء القول فيه وذكره على صفة السرد. يقول العلامة الألوسي، طبعا الألوسي أرجح الأقوال أنه بقطع الهمزة وليس بمدها، كثيرون يقولون الألوسي، إنما هو الألوسي، والألوسي أسرة بغدادية علمية سنية توارثت العلم أبا عن جد. يقول في تفسير الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال أي وما صح وما استقام منا، بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم البالغة، أو ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق، أن نعذب أحدا بنوع من العذاب دنيويا كان أو أخرويا على فعل شيء أو ترك شيء، أصليا كان أو فرعيا. انتبهوا هذا التعميم ما أجمله. أولا بيّن أن العقوبة لا تترتب إلا بعد العلم فيما كان في أصل أو في فرع، وأيضا في دنيا أو في أخرى، لأن بعض العلماء كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقولون بأن العذاب المنفي فقط هو عذاب الدنيا، وما كنا معذبين في الدنيا، ويرد على هذا الكلام وينقضه، وبالتالي لا يعني داعي لتكرار قول الألوسي رحمه الله، هو الذي يحمل النص على عمومه. قال: أن نعذب أحدا بنوع من العذاب دنيويا كان أو أخرويا على فعل شيء أو ترك شيء، أصليا كان أو فرعيا، حتى نبعث إليه رسولا يهدي إلى الحق ويردع عن الضلال ويقيم الحجج ويمهد الشرائع. كما قلنا المقصود بالرسول ماذا؟ البلاغ، كما سيأتي في نصوص قرآنية أخرى. الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين صاحب أضواء البيان ومن أجل التفاسير العصرية إن لم يكن أجلها. يقول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. هذا ما يتعلق بالآية الكريمة الأولى. طبعا هنا قد يرد إشكال، وهو ما قد يقال بأن هذه الآية وما أشبهها إنما هي في أهل الفترة ومن هو في حكمهم. نقول: لا مانع أن يستدل بالنص القرآني على صور شتى وأحكام متعددة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أن هذه الآية ليست في أهل الفترة، ليس نزولها في أهل الفترة. نعم. ويقول الإمام كثير عند تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أدلة متعددة في أهل الفترة، طبعا أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة، سواء أكانت الدعوة كما ذكرنا قبل قليل بطريق مباشر أو غير مباشر. وهذا رد على بعض الناس من أهل العلم الذين يقولون أن العصر النبوي كان أهل الفترة، وهذا غير صحيح، لم يكن العصر النبوي أهل الفترة. أهل الفترة لا يطلق إلا على حال أو وضع لا يبلغهم رسالة، وإلا زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية ولكنه كان موحدا، أليس كذلك؟ عمرو بن لحي كان في الجاهلية لكنه كان، الرسول أخبرنا أنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر عن ورقة بن نوفل وأنه يراه يرفل في أثواب الجنة، وهو أيضا في فترة الجاهلية قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الفترة التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيها أناس حكم عليهم بأنهم من أهل الجنة وحكم عليهم بأنهم من أهل النار، فلا يقال هذه أهل الفترة. أما من لم تبلغه بنفسه وعينه دعوة رسول أو نذارته أو بشارته أو خبره، فهذا يحاسب على حكم أنه من أهل الفترة. يقول الإمام كثير رحمه الله مرجحا مذهب بعض أهل العلم في أن أهل الفترة يمتحنهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ومن أطاع في الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. يقول: وهذا القول، طبعا هذا خروج عن بحثنا لكن له يعني مسيس حاجة، يقول: هذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهدة بعضها لبعض. طبعا ذكر عدة أحاديث الإمام كثير وعدة روايات، منها حديث الأسود بن سريع في مسند الإمام أحمد وغيره، قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، إلى آخر الحديث، وليس هو موضع بحثنا. يقول ابن كثير: وهذا القول هو الذي حكاه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، إنما حكاه في كتابه مقالات الإسلاميين بعد أن ذكر مذاهب الملل والنحل والفرق والأهواء، قال: وهذا مذهب أهل السنة وأصحاب الحديث، وهو مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وبقوله نقول. الأشاعرة المعاصرون لم يذهبوا إلى هذا الذي نص عليه ونصره الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى. نعم تركوا ما كان عليه ابتداء من الاعتزال، لكنهم كانوا إنجاز التعبير في مرحلة بين المرحلتين، وهي المرحلة التي كانت لا تزال فيه شوائب قبل أن يتضح منهجه وتظهر صورته وينصع اعتقاده في كتابه مقالات الإسلاميين، في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، في كتابه الإبانة. والإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه المطبوع في مجلدين بعنوان طبقات الشافعيين، مطبوع في مجلدين، في ترجمة أبي الحسن الأشعري، ذكر هذه المراحل الثلاث، ذكر هذه المراحل، قال: مر أبو الحسن الأشعري في ثلاث مراحل، وكان هذا الجزء من ترجمة أبي الحسن الأشعري قبل أن يطبع الكتاب، وطبع الكتاب طبع من سنوات قليلة، ممكن 10 سنوات، كان قد حفظه لنا المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، وكان قد اقتنص هذا الجزء وطبعه في رسالة صغيرة مفردة شيخنا العلامة محدث المدينة النبوية الشيخ حماد الأنصاري، طبعه قبل أكثر من 40 سنة في رسالة لطيفة تبين هذا الأمر الذي يخفى ولا يزال خافيا على الكثيرين. قال: وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الاعتقاد. طبعا أكثر الناس لا يعرفون كتاب الاعتقاد، أشهر كتاب للبيهقي في باب العقيدة هو كتاب الأسماء والصفات، لكن له كتاب اسمه كتاب الاعتقاد، أيضا كتاب حسن وإن كان فيه بعض الملاحظات. قال: وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ النقاد. هنا نذكر آية أخرى متعلقة بهذا المعنى، جعلها شيخ الإسلام تيمية قرينة لهذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في نص جميل جدا في مجموع الفتاوى، وهي قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول: ومن جحد، انتبهوا ما دق كلام شيخ الإسلام، لا لم يقل من ترك، إنما كلامه فيما يتعلق بالاعتقاد، يقول: من جحد، ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك يعني أخفاه في نفسه فهو كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطل. قال: بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه، إذا ظهر ذلك منه. ومن هؤلاء هذا الصنف من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن، هذا مثل يعني بعض الطوائف الغالية في التصوف المنحرف في أعلى وأشد درجاته. قال: وإن كان محرما في الشريعة والعياذ بالله، وكذلك من يستحل ذلك من المردان يعني معهم ويزعم أن التمتع بالنظر إليهن ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين، سالكين يعني متعبدين، حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، أعوذ بالله من كيد الشيطان وشركه وشركه. قال: ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين. فهؤلاء، وهنا الشاهد بعد كل هذه المقدمات والأمثلة بأنواعها ودرجاتها وحالاتها وأحوالها، قال: فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا، التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا، ولكن حرف استدراك، حرف إضراب، يقول: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم، لم يكفر. هذا تقعيد لما ذكرناه وتفصيل لما أصلناه، أن النص القرآني هذا شامل للعموم، وأنه لا يتعلق فقط بأصل الرسالة وأصل الإيمان، وإنما يتعلق بالأصل وما يتبعه مما يليه. قال أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل لم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. هنا الحقيقة يوجد استدراك، لا أقول استدراك ولكن تعقيب بلا تثريب كما يقال. نفي الكفر ونفي الإثم متعلق في من قصر علمه من غير تقصير منه، لم يصله خبر. أما من جاء الخبر إلى نواحيه لكنه قصر فيه وجهله نتيجة عن التقصير هذا، فهذا لا نكفره لكننا نؤخذه بماذا؟ بتقصيره في طلب العلم وفي معرفة الحق وفي اتباع الهدى. هذا أمر يجب أن يفهم أيضا بدقة. أيضا قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، يقول هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ولم يبطل بذلك إيمانهم. وهذا لا مخلص منه، يعني هذا احتجاج لا مخلص منه. ملائكة حواريون عفوا معظمون أثنى الله تعالى عليهم، ومع ذلك يسألون هذا السؤال ويطلبون هذا الطلب. قالوا هذا لا مخلص منه، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينها لهم. لو هذا الكلام هل يستطيع ربك قالوه بعد معرفة الحكم لكفروا، لكنهم قالوا ذلك قبل أن يبين لهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أيضا قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. أيضا انظروا هذا الختم للآية الكريمة جاء متناسقا، وتناسق الآيات والسور وتناسق ختم الآيات بما يلتقي مع مضمونها، كل ذلك ألفت فيه كتب مستقلة عند علماء الإسلام. يقول الإمام كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى. أيضا دليل يستحق أن يكون مفردا ومستقلا بذاته، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى على الهدى بعد ماذا؟ بعد أن بين الله تبارك وتعالى لهم وهداهم. طبعا هنا الهداية ليست هداية القلوب وإنما هي هداية البيان، فهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وليس المقصود بالهداية وهي هداية القلوب والنفوس. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية ماذا؟ هداية التوفيق. نعم. أيضا قول الله تبارك وتعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. رسولا فنتبع آياتك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي قبل أن تهلكنا، حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لذلك رحمة الله وحكمة الله وعدل الله قائم على إقامة الحجة وقطع الشبهة. لذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان أن الله تعالى أرسل 124,000 نبيا، 124,000 من الأنبياء. هذه كلها لماذا؟ حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسول كما في الحديث أيضا إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي أو بعث الله نبيا آخر. أيضا قول الله تبارك وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وأرسلناك لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم. عذرهم بماذا؟ أن يقولوا لم يأتنا خبر، لم يأتنا رسول، لم يأتنا نبي، لم تأتنا رسالة. إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتوا أو لم يأتهم رسول ولا نذير. طبعا حينئذ تكون الحجة كاذبة، حجة المفلسين، لأن الله تعالى قطع معذرتهم بإرسال الرسل. أيضا من ضمن الأدلة التي أشرت إلى بعضها إشارة، وهي الأدلة التي يتجاذبها الطرفان. اليوم سنذكر حجة الذين استدلوا بهذا النص القرآني على العذر، وغدا إن شاء الله سنرد على شبهة من استدل بالنص نفسه على نفي العذر، وهي قوله تعالى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ أي من بلغه، من بلغه. نسمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ، يعني بلوغ الحجة، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتبهوا، ذكر النصين القرآنيين في سياق واحد، ثم ذكر نصا ثالثا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ومثل هذا في القرآن متعدد. بيّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعذبه الله على ما لم يبلغ، ولا يعذبه الله على ما لم يبلغ، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة. الإيمان هنا ما المقصود؟ أصل الإيمان، أصل الرسالة. فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ، أي بلوغ الحجة. وهذا ما أشرنا إليه من نقد استدلال من يستدل فيقول المقصود بذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي في أصل الدين ليس فيما يتبع ذلك ويتلوه، وهذا استدلال غير صحيح. الإمام القيم في تحفة المودود ماذا يقول؟ قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال أي ومن بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن، انتبهوا يا إخواني، فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه فهو منذر به، يعني أنه جاءه النذير وقطعت شبهته. فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه، ما فائدة أعجمي يبلغه القرآن ولا يفهم دلالاته ومعانيه؟ ما فائدة عربي لا يعرف اللغة ولا دلالاتها ولا تراكيبها، تقرأ عليه القرآن ولا يفهم، ثم تقول أقيمت عليك الحجة؟ بعض الناس إذا تكلمته باللغة الفصحى، لا أقول بالقرآن الكريم وآياته المحكمة، باللغة الفصحى، يقول لك يا شيخ احكي معي عربي وأنت تتكلم معه لغة فصيحة، لكن ولا يدري. إذن لابد من بلوغ القرآن ومن فهمه. قال ابن القيم وتمكن من فهمه، وهذه نقطة لنا رجعة مهمة ومهمة جدا فيها في مجلس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أما السنة فكما ذكرنا في آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنها قد تكون الأصل في هذا المبحث، فضلا عن الآيات الأخرى التي لعلها كادت تصل 10 آيات على وجه الاختصار، وإلا فالأمر كما يقول شيخ الإسلام وسبق قال هذا في القرآن متعدد، يعني موجود كثيرا. الأمر الآخر في السنة الذي يشبه هذا الأمر هو حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. طبعا بعض الناس يخلطون بين حاطب بن أبي بلتعة وبين ثعلبة بن حاطب، ثم يذكرون القصة المشهورة في ثعلبة بن حاطب وأنه صار كان منافقا وإلى آخر هذا الكلام، وهو حديث غير صحيح، وإن كان انطلى أمره على بعض العلماء الأثبات رحمهم الله تعالى أجمعين. أولا يجب أن نعلم أن قصة حاطب التي سنذكرها الآن هي سبب نزول قوله تعالى في الآية الأولى من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. روى الإمام البخاري ومسلم هذه القصة عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان معين، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين، يعني باللغة العصرية تجسس، باللغة العصرية تجسس، ومع ذلك نقول رضي الله عنه. الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة حاطب تكلم بكلمة رائعة جدا، قال: هذه الزلة من هذه الصحابي لا يجوز أن تكون سببا للطعن به. نحن نتكلم الآن عن حادثة، لأن بعض الناس اليوم من الذين يتربصون بأهل السنة الدوائر، إذا وجدوا أي كلمة ولو في سياق النقل المحض أو الشرح فيها مثل هذا المعنى، فإنهم يسارعون ويبادرون ليقولوا: هؤلاء يطعنون في الصحابة، هؤلاء يطعنون في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فليتق الله هؤلاء المتعصبون. والله لم ننتسب إلا للصحابة، أفنطعن بهم جملة أو تفصيلا رضي الله تعالى عنهم؟ والذي نفسي بيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف لأحد من المسلمين يقول: أنا أتبع السلف ورأس السلف هم الصحابة، ثم يقال إنه يطعن؟ نعم قد يزل اللسان، قد يخطئ البيان، قد التعبير يكون غير دقيق، ننبه على الخطأ، نقول: أما أن تقول تطعن في الصحابة، هذا من أشنع شيء يتصور أن يخرج من مسلم من أهل السنة يعظم الصحابة الكرام وكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها، حيث قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الموقع الذي قاله وهو روضة خاخ: تسير على بعير لها. وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله إليهم، قال لأهل مكة في هذا الكتاب الذي أرسله مع هذه المرأة العجوز، قال: الرسول سيأتي إليكم وسيكون كذا وكذا. فقلنا: علي بن أبي طالب والزبير وأبو مرثد وصلوا للمرأة في الموضع نفسه. قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ الرسول أخبرهم. قالت: ما معي كتاب. كذبت، نفت، قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، أقعدنا البعير، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، بحثنا في الرحل وهو ما يوضع على الجمل وتوضع فيه حاجاتها، فما وجدنا شيئا. فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. قال: لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم نجد هذا تقصير منا، أما الرسول قال معها يعني معها. ثم حلف علي والذي يحلف به: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها، الحجزة هي معقد الإزار الذي تربطه المرأة على وسطها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين. عن من؟ عن حاطب، حاطب موجود. دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ لم ينكر على عمر، ولكن استمهله وسأل حاطبا: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني أنا مؤمن، لا يمكن أن أخون الله ورسوله وألا يكون عندي إيمان بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. يعني أراد شأنا دنيويا، أراد أن يكون له حظوة عند هؤلاء وهم أهل مكة وأهل العزوة وأهل القوة وأهل التمكن، والصحابة أكثرهم لهم عشائر وقبائل، أما حاطب هذا يقول: ليس لي أحد، فأنا أفعل ذلك حتى يكون لي شيء من هذه الحظوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. هذا الكلام خان الله ورسوله، وروايات أخرى ستأتينا الآن وألفاظ أخرى، هذا لا يستحقه. قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أوليس من أهل بدر؟ وحاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر. وما يدريك، لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة، وفي رواية: فقد غفر لكم. فغرورقت عيناه وقال: الله ورسوله أعلم. من الذي قال؟ عمر رضي الله عن عمر. طبعا جملة الله ورسوله أعلم لا يجوز أن تقال اليوم في الغادي والرائح، في ناس يقولونها: كم اشتغلت اليوم من مال؟ يقول: الله ورسوله أعلم. هذا لا يجوز، لكن مسألة وردتنا في الكتاب، وردتنا في السنة، مسألة فقهية منصوص عليها، لو قال أحد الله ورسوله أعلم لا مانع. لذلك جواب الصحابة الله ورسوله أعلم لم يكن إلا فيما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لهم. إذن أول نقطة يجب أن نعلم أن حاطبا رضي الله عنه وقعت منه موالاة المشركين بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الموالاة تقرر عند الصحابة أنها كفر، وهي في الحقيقة كفر، لكن قد تكون كفرا أكبر وقد تكون ما دون ذلك. يعني الموالاة إذا كانت عن اعتقاد صحة دين المشركين فهذه كفر أكبر، إذا كانت الموالاة ليست عن اعتقاد وإنما مصلحة دنيوية أو ما أشبه ذلك فهذه قد تكون من الكبائر، أو قد تكون كفرا أصغر، أو قد تكون دون ذلك بحسب كل نوع من أنواع هذه الموالاة. لذلك عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: قد خان الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الكلمة وإنما استمهله. في رواية أخرى قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. في رواية ثالثة يقول: يا رسول الله، أمكنني منه فإنه قد كفر، فإنه قد كفر. هذا أيضا إشارة إلى أن الموالاة، موالاة الكافر لدينه ونصرة دينه واعتقاده، هذا أمر مقرر أنه كفر وعموم نص الآية يشهد لهذا المعنى. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستدرك على عمر ولم ينتقد عمر كما قلنا ولم يسكته، وإنما استفصل عن أمر زائد، استفصل عما وراء وعن دافع حاطب إلى هذا الفعل عندما قال له ما حملك على ما صنعت، فكان جواب حاطب وما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله. وفي رواية عند البخاري ماذا قال؟ ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام قد صدقكم، قد صدقكم. قد يقول قائل ويسأل سائل، ألا يوجد احتمال أنه كاذب؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بصدقه، والرسول عليه الصلاة والسلام حكمه بالوحي ظاهرا وباطنا. لكن لو أن هذه الصورة تكررت اليوم وقال أحد هذا القول، حينئذ يكون حاله أشبه بحال الذي قتله أسامة بن زيد. نأخذه على الظاهر، نعم لنا أن نحتاط منه، لنا أن نراقبه، لنا أن نمتحنه، لنا أن نختبره، لنا أن نضعه تحت الفحص مثلا. أما طالما أنه قال أنا لم أفعل ذلك إلا لهذا، فهذا يكون حكمه. نعم، الآن يأتيك الجواب، لا تزال عندنا أبحاث وإشكالات. النقطة الأولى، النقطة الأولى أو الثانية، لأن هذه الأولى موضوع أنه لو قالها اليوم غير بدري، والرسول عليه الصلاة والسلام الآن غير موجود حتى يحكم بالظاهر والباطل بالوحي. الآن قد يقول قائل العلة أنه بدري، العلة أنه بدري، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. الجواب هذا غير صحيح. البدري لا تمنعه بدريته من الخطأ، ولا تمنعه بدريته من ارتكاب الكبائر. ألا نرى مصطح ابن أثاثة وكان من الذين وقعوا في الإفك، رضي الله عن مصطح ورضي الله عن عائشة، وقاتل الله من ينتقص عائشة ومن ينتقص مصطحا رضي الله عنه وارضاه، أليس كذلك؟ هذا واحد. قدامة ابن مضعون ألم يستحل الخمر لعدم إدراكه المعنى الصحيح للآية؟ الجواب بلى، ومع ذلك لم يكن منه هذا الكفر أنه استحل. استحلال الخمر لو كان استحلال عقيدة لكان كفرا، لكنه لم يكن استحلال عقيدة، وإما كان استحلال فعل نتيجة ماذا؟ نتيجة جهل وتأول. النقطة الثانية، أشبه حديث لعل الله اطلع على أهل بدر بحديث آخر يشمل كل مؤمن تقي رضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه في الحديث القدسي أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، فليذهب عبدي ليفعل ما يشاء فإنه علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. ولا شك أن البدريين هم أجل هؤلاء المؤمنين وأرفعهم وأعظمهم وأكملهم رضي الله تعالى عنهم. فطبيعة المؤمن الراضي بالله المتقي لله المذعن لأمر الله لو أخطأ أن يعود وأن يتوب وأن ينيب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا عندنا ثالثة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما الخطأ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التعمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أيضا هنا في النص القرآني زيادة في المعنى والدلالة، ما تعمدت قلوبكم، يعني ممكن الإنسان يتصرف تصرفا دون أن يقصد، دون أن يريد، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه هل تعمدها قلبه وإن خرج بها لسانه؟ الجواب لا. طيب نعكس الصورة، لو أنه قالها متعمدا قلبه ما حكمه؟ كافر. الذي يقول عن الرب عبد وعن العبد رب هذا كافر، لكن هو قال شيئا سبق إلى لسانه ولم يتعمده قلبه. هذه ما أو هذا ما يتعلق بحديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني انثروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فعلى ذلك كما في بعض الروايات قال: لأضل ربي، يعني أن الله لا يستطيع أن يجمع هذا المنثور أو الذي نثره. قال: فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك، فغفر الله له. إذن هو اعتقد اعتقادا غير موافق للصواب، غير موافق للحق، غير موافق للعلم، أن قدرة الله ناقصة أو أن الله غير قادر على إحيائه وجمعه بعد أن تفرق رماده أو بعد أن انتثرت أجزاؤه وأشلاؤه. والله تعالى على كل شيء قدير. يقول الإمام بن حزم رحمه الله: هذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله، لإقراره وخوفه وجهله. ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ قال: هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرية، يعني إذا نثر رماده، بل اعتقد أنه لا يعاد. واعتقاده أنه لا يعاد هذا شك في إيش؟ في البعث، ليست قضية جزئية. لأن البعض عندما يجيب قال: هذا شك في بعض الصفات الإلهية، وبالتالي الشك في بعض الصفات الإلهية ليس شكا في كل الصفات أو في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا أمر تعدى أن يكون شكا في صفة، هذا وصل به الأمر إلى موضوع البعث. قال: وهذا، شيخ الإسلام يقول: وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. وهذا من رحمة أهل العلم الذين قد يكون أمثلهم طريقة هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي كثيرا ما كررنا قوله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذان وصفان جميلان جليلان يميزان أهل السنة عن كل من سواهم في العصور كلها وفي الأماكن جميعها. قال رحمه الله في موضع آخر أيضا من مجموع الفتاوى، قال: إن هذا الرجل لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات وبتفصيل أنه القادر، وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. ننتبه، الكلمة الثانية لشيخ الإسلام يتكلم عن جهل بعض الصفات، الكلمة الأولى تكلم عن أثر الجهل ببعض الصفات في أصول العقيدة، وهو موضوع البعث الذي هو موصوف من كلام شيخ الإسلام بأنه كفر باتفاق المسلمين. الحقيقة النصوص يعني كثيرة وكثيرة جدا، ولكن لا نريد أن نطول القول وقد أخذنا الوقت، ونريد أن نجعل الأمر يعني كما يقال منضبطا نوعا ما. نقرأ أيضا كلام الإمام النووي في شرح حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. قد يقول قائل هذه الأمة يهودي أو نصراني؟ نقول نعم، لأن الأمة أمتان. ما هما؟ أمة الدعوة، وهذه تشمل كل مدعو، يهودي نصراني بوذي، كأي من هو مدعو يقال أمة الدعوة. وأمة الاستجابة هم الذين استجابوا لهذه الدعوة وصاروا من أهل الإسلام. قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم هذا الحديث فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع. إذا لا حكم قبل ورود الشرع، فهل يوجد جزاء؟ هل يوجد ثواب وعقاب؟ لأن الثواب والعقاب والجزاء لا يكون إلا بعد ورود الشرع وبعد الأحكام، علما وجهلا، نفيا وإثباتا. أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. مهما يكتم الناس يعني في نفوسهم ويخفونه ويسرونه، هل يعلمه الله؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على قول السيدة عائشة رضي الله عنها وقاتل من ينتقصها، قالت في قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال هذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن كافرة قبل أن تعلم هذا الحكم. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. إنكار علمه لأن القدرة فرع العلم، يعني يقدر على كل شيء وهو لا يعلمه، هما أمران يتبع أحدهما الآخر. قال هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم، لهزها يعني وكزها، وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يحيف الله ولا يظلم ولا يكون منه إلا العدل ولا يكون منه إلا الحق، وكذلك رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام القائل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء. قال وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع، فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا أيضا من تأصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العلمية في هذا الباب. كذلك القصة المعروفة قصة ذات أنواط وغيرها من القصص التي أشرنا إليها وذكرناها. هنالك فائدة أخيرة نتكلم بها في هذه الأمسية المباركة، وهي كلام الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، وهي كلمة جامعة وقوية. يقول إن الأمة مجمعة كلها أو كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، وأسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة. وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة. وضح الاستدلال هنا أم لا؟ أنا أعيده باختصار. يقول انتقاص آية تعمدا أو زيادة آية أو إذهاب آية أو تغيير كلمة تعمدا كفر لا شك، لأنه عبث القرآن الكريم. لكن لو حصل ذلك خطأ أو نسيانا أو سهوا، هل الحكم بالنسيان والسهو والجهل وهي من عوارض الأهلية كالحكم فيما إذا فعله تعمدا؟ الجواب لا، وهذا من العذر الشرعي. هذا الذي جهل أو أخطأ لو أقيمت عليه الحجة والبينة ثم استكبر في ذلك، ماذا يكون حكمه؟ يكون كافرا. إذن رجعنا في الصورة الأخيرة إلى الصورة الأولى، وبقيت الصورة الوسطى التي هي صورة الجهل أو الخطأ. وهذا ذكرني بحديث وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي تنزل القرآن على قلبه وهو يقرأ في الصلاة أرتجت عليه آية لم يكمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وبالمناسبة حديث أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذا حديث من بلاغات الإمام مالك الأربعة التي لا يوجد لها ما يسندها. أربع بلاغات ألف فيها الإمام ابن الصلاح رسالة في وصلها، لكن كلها ضعيفة وبعضها يعني طريق آخر وألفاظ أخرى، وهي من بلاغات مالك التي لا يعرف لها وصل. هذا حديث يخالف حديث الصحيحين الذي قلنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أرتجت عليه القراءة فلم يفتح عليه أحد من الصحابة. بعد الصلاة وقف وقال أين أبي؟ لماذا أين أبي؟ لأن أبي أقرأ الصحابة رضي الله عنهم. قال أين أبي؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال لماذا لم تفتح علي؟ وفي هذا رد على فقهاء الشافعية الذين يقولون إذا أخطأ الإمام لا تفتح عليه بنية الفتح، وإنما بنية أنك تقرأ. ما الدليل على هذا التفريق الذي لا وجه له ولا دليل عليه؟ قال إذا قرأت عليه بنية الفتح تبطل صلاته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي أبي لماذا لا تفتح عليه؟ ماذا كان جواب أبي؟ قال ظننتها نسخت. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا وإياكم وإياهم جميعا في حوض النبي عليه الصلاة والسلام لنشرب لا لنطرد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.